إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر المسلمين، فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية عظيمة وهدف سام جليل، خلقنا لنعبده وحده لا شريك له. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الدنيا ليست دارا لأحد فيستقر بها، وإنما هي دار ممر وعبور، وليس فيها أحد خالدا مخلدا أبدا، حتى رسوله وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فأخبر ربنا جل وعلا قال: إنك ميت وإنهم ميتون. وما كتبنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. فالجميع إلى الموت صائر، والجميع على الموت وارد، ومن كأسه شارب، ثم إلى برزخ وارد وباق إلى يوم يبعثون. معاشر الأحبة، أمرنا ربنا جل وعلا بالتزود لدار الآخرة التي فيها الاستقرار والبقاء الأبدي السرمدي، إما إلى جنة عدن جعلنا الله وإياكم ووالدين منها، وإما إلى الأخرى نجانا الله ووالدين منها. معشر الأحبة، أمرنا ربنا بالتزود فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نعم، فالمسافر إذا أراد السفر تزود لدار ينتقل إليها، وكلنا في هذه الدار مسافرون إلى دار الاستقرار، الدار الآخرة التي فيها الحياة الكاملة. قال ربنا سبحانه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. معشر المسلمين، بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وأمرنا أن نستبق الخيرات، وأن نستغل الأوقات، ونعد الأنفاس في كل طاعة تقربنا لرب الأرض والسماوات. فقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. وقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت، يعني جهزت وهيئت، أعدت لمن؟ لأهل المعصية، لأهل الفسوق والطغيان؟ لا، وإنما هي جهزت، قال: أعدت للمتقين، جعلنا الله وإياكم منهم. أخي المسلم، ليكن شعارك في كل صباح ومساء قول ربنا جل وعلا: وعجلت إليك ربي لترضى. نعم، بادر يا أخي في كل نفس من أنفاسك باستغلالها بطاعة الله سبحانه، والبعد عن معاصيه سبحانه وتعالى، والحرص على كل طاعة تقربك إلى الله. لا تسوف، أي طاعة تستطيع أن تعملها اليوم فبادر إليها ولا تؤجلها إلى بعد دقيقة، لأن الشيطان يخطف الأفكار فتستغل هذه الأوقات بطاعة الله سبحانه وتعالى. هكذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال الصالحة، يعني استغلوا وسارعوا وقدموا الأعمال الصالحة. لماذا يا رسول الله؟ قال: بادروا بالأعمال الصالحة فإنه ستكون فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لماذا؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم معشر الأحبة، فإذا كنت بأمن فاستغل الطاعة، وإذا كنت في صحة فاستغل العبادة، وإذا كنت ذا مال فاستغل الصدقة، فإن الدنيا لا تبقى على حال لها أبدا، تتقلب في الإنسان. هكذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا. نعم، فإنك إن كنت في غنى أو لديك وقتا للفراغ فغدا قد يأتي عليك الفقر الذي ينسيك الطاعة، فاشتغل ليلا ونهارا لتسد حاجاتك الأولوية ولتعف نفسك وأهلك ومن تعول، فاستغل هذا الوقت وهذه الطاعة بهذه الطاعات قبل أن يكون عليك الفقر الذي ينسيك. أو قال صلى الله عليه وسلم: فقرا منسيا أو غنى مطغيا. نعم، قد تكون في غنى فيطغيك هذا الغنى فتتكبر وتتجبر وتعصي وتقاتل أوقاتك بمالك وتقتل الفراغ، كما نسمع كثيرا من الشباب: نقتل الوقت، نضيع الوقت، نمضي الساعات، ماذا تفعلون في هذه القهوة وفي تلك المعصية وفي هذه السمرة، ماذا تفعلون؟ قالوا: الوقت ميت، نقتل الأوقات. هكذا إذا أتى على الإنسان الغنى يطغيه ما لم يكن لله طائعا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو مرضا مفسدا. نعم، قد تكون في الصحة فتستطيع أن تسجد لله سجدة، غدا تكون في مرض فيأبى جسمك السجود تعبا ومرضا مفسدا لأعضائك، فاستغل صحتك قبل أن يأتي عليك مرضا فيقعدك. أو قال عليه الصلاة والسلام: أو هرما مفندا، يعني تكون اليوم في شبابك وقوتك، غدا تكون في شيخوخة فلا تستطيع أن تعمل من الطاعات ما كنت تقوى عليها في وقت الشباب والقوة. أو قال عليه الصلاة والسلام: أو موتا مجهزا. رواه الترمذي وحسنه. معشر الأحبة، نعم هكذا نحن في هذه الدنيا صائرون وسائرون إلى الدار الآخرة. قال ربنا جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل أعمالك ستجدها أمامك يوم القيامة. قال ربنا جل وعلا في كتاب: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم ربك أحدا، إنما هي الأعمال. فبادر في هذه الأوقات باستغلالها بطاعة الله، وقدم كل ما تستطيع لتلكم الدار الباقية، فإنك إن أحسنت في الدنيا ستجد أعمالك أمامك يوم القيامة. قال ربنا سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. نعم، ما تعمل من خير في هذه الدنيا ستجده يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر وأجزل خيرا. فالله جل وعلا القائل: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وصح عن النبي سيد ولد عدنان عليه الصلاة وأفضل السلام أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان قد تكون فيك وقد تكون في غيره، لكن لا يعرف قدرها إلا من يفتقدها. قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. الصحة، نعم، كما تقدم، فأنت في صحة اليوم قد تكون في مرض غدا، أنت في فراغ اليوم تستطيع أن تصلي ما شئت أن تصلي، قد يأتيك من الشغل الذي يلهيك عن تلكم الطاعات. هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه راوي هذا الحديث، قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هكذا أرشد ابن عمر رضي الله عنهما، يعني خذ أنت الآن في صحتك، خذ من هذه الصحة من الطاعات والجد والاجتهاد لهذا المرض الذي سيأتيك، وخذ من هذه الحياة التي أنت فيها لموتك الذي ستقدم عليه. هكذا معاشر الأحبة كان الصحابة رضي الله عنهم يرشدون ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم يرشدون التابعين ويخبرونهم بتلكم النصائح النيرة: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لعافية لموتك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاح والتقى، وأن يجنبنا وإياكم أهل الردى والفساد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا حمدا، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واختفى. معشر الأحباب، إن من نعم الله جل وعلا على العباد أن جعل لهم مواسم يستغلون فيها الخيرات ويتقربون إلى الله بأنواع من الطاعات، يقدمون فيها الأعمال الصالحة فتكون أضعافا مضاعفة لذلك الإنسان الذي يقدم الحسنة فيجازيه ربه جل وعلا بعشر أضعافها إلى 700 ضعف، والله يزيد بفضله من يشاء. وهذه خصيصة ليست للأمم السابقة، أن يعمل الإنسان عملا فتضاعف له هذه الأضعاف، وإنما هي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. معشر الأحباب، ها نحن في شهر شعبان الذي يأتيه من بعده شهر رمضان. شهر شعبان كان لنبينا صلى الله عليه وسلم أحوالا خاصة فيه، أولها أنه عليه الصلاة والسلام كان يخصه ويزيده بكثرة الصيام. هذه أمنا عائشة رضي الله عنها، أيضا هو مروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنهما قالا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان، ولم أره أكثر صياما منه من شهر إلا شعبان، فكان يصوم شعبان إلا قليلا. هكذا قال علماؤنا رحمهم الله أن الهدف من الإكثار من صيام شهر رمضان لتتروض النفس على استقبال شهر رمضان، أن الهدف من استغلال الصيام في شهر شعبان أن تتروض النفس على الصيام لشهر رمضان. فحال كثير من المسلمين أن يكون في أول شهر رمضان كسلان ومتعب من جهد الصيام. هكذا، نعم، لأنه لم يعتد الصيام ولم يقدمه طوال العام، فلما تفاجئ البدن بكثرة الصيام المتتالي يحصل له ما يحصل من العوارض والتعب. لكنك إذا كنت ممن يعتاد الصيام فيسهل عليك الصيام. هكذا كلنا يجد أن الصيام في أول رمضان فيه نوع مشقة، ثم إذا انتصف الشهر يجد الإنسان الأمر أصبح سهلا عليه. هكذا الحكمة من الإكثار في صيام شهر شعبان معشر الأحبة. خصه النبي عليه الصلاة والسلام بمزيد عناية، وذلك لما سأله أسامة رضي الله عنه عن هذا السبب قال: إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نعم معشر الأحباب، هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، وبين الحكمة من الاعتناء بهذا الشهر، أن كثيرا من الناس يغفلون عنه، لأنه بين رجب وهو شهر محرم، وبين رمضان وهو شهر معظم. معشر الأحباب، يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: ويستحب في شهر شعبان ما يستحب في رمضان من الأعمال، ككثرة قيام الليل وكثرة تلاوة القرآن والإقبال عليه، حتى كان السلف قديما يسمون شهر شعبان بشهر القراء، وذلك لأن أهل الصلاة يكثرون من مراجعة القرآن في شهر شعبان استعدادا لرمضان. معشر الأحباب، فإن الذي يدخل عليه شهر الطاعة وشهر الفضل وشهر الاستباق للخيرات ولم يروض نفسه ويعودها عليه ستثقل عليه العبادة. تجد كثيرا من المساجد في أول أيام رمضان قد امتلأت بالمصلين، وما أن ينتصف الشهر إلا وهم في قلة وازدياد في النقص حتى تقبل العشر الأواخر، فيزدادون حضورا في المساجد، وما أن تنتصف العشر الأواخر إلا ووجدت العدد يزيد في النقصان. هذا لأنه لم يعود نفسه على فعل الطاعات في وقت الفراغ وفي وقت النشاط وقبل أن يستغل هذه الأوقات. فإن الذي يتعرف على الله في وقت الفراغ يعرفه الله سبحانه وتعالى في وقت الشدة وفي المواسم وفي الطاعات. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم حينما أرشد ابن عباس، قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، رواه الترمذي وحسنه. قال العلماء: أي تعرف إلى الله في أوقات العادة والأوقات الطاعة، في أوقات العادية أن تتقرب إلى الله بالطاعات، فيسهل عليك في المواسم والخيرات أن تستغل هذه الأوقات وتتقرب إلى رب الأرض والسماوات بأنواع من الطاعات والإكثار من الحسنات والبعد من المعاصي والسيئات. معشر الأحباب، استغلوا أوقاتكم بما تستطيعون، فإن هذه الدنيا ليست دنياكم، وإنما داركم دار الآخرة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هكذا أرشد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج، قال: أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة غراسها، يعني غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومن سبح لله بتسبيحة، ومن سبح لله تسبيحة أو كبر تكبيرة أو حمده تحميدة غرس له بكل ذكر في الجنة غرسا. فإننا نقدم في دنيانا ما نجده في أخرانا، فاستغلوا بناء الدار الآخرة بالبساتين والإكثار من كنوزها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. واستغلوا بناء المنازل فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن كرم الكريم الرحمن من عمر جنته بتلكم المنازل والقصور والغراس والبساتين أن يعطيها عمله وأن لا يعطيها غيره، فاعملوا فكلكم ميسر لما خلق له. لا إله غيرك ولا رب سواك. نسألك يا ربنا أن تجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علنيتها وسرها. اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن عاونهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم جندا من جندك. اللهم ارحم إخواننا في فلسطين وغزة كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اجعل لهم يا ربنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.